وغدا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبغضوا أبدا. آمنا بالله، صدق رسول الله محمد. لعل جميعنا في هذا اليوم قد سمعنا أحداث مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولعل جميعنا قد طرق سمعه اسم يذكر عادة في ضمن أحداث المقتل، بل يتكرر أكثر من مرة في هذه الساعة التي يذكر فيها المقتل، ونقصد بذلك حميد بن مسلم. هذه الشخصية عادة ما يرتبط ذكرها بأحداث مقتل الحسين بن علي عليه السلام. من هنا تأتي بعض الأسئلة التي ترتبط بهذه الشخصية. أولا، من هو حميد بن مسلم؟ وثانيا، ماذا كان يفعل في كربلاء؟ وثالثا وهو الأهم، ما هو موقفنا من رواياته، أو كيف نتعامل مع روايات؟ هذه الأسئلة هي التي سنجيب عليها في هذه الليلة تباعا بعد الصلاة على محمد وآل محمد. لو رجعنا إلى كتب التاريخ وكتب التراجم، سواء تراجم الرواة أو تراجم الأعلام، فإننا لا نجد ذكرا لهذا الشخص، ولا نجد له ترجمة وافية، بل تقريبا لا توجد له أي ترجمة، فلذلك لا نعلم عنه تقريبا شيء سوى أن نسمه حميد بن مسلم وأنه أزدي. وخلو هذه الكتب من ترجمة الرجل تعني أنه لم يكن إنسانا معروفا، فليس من رواة الحديث ولا من العلماء ولا من الأعلام ولا من أشراف الكوفة، ولذلك لم يتعرف. ولعل في المقتل ما يشير إلى هذه القضية، أي عندما دخل الشمر لعنة الله عليه وأراد أن يحرق خيام الحسين عليه السلام، هنا حصلت ملاسنة بين الشمر وبين حميد بن مسلم. حميد رفض هذا الفعل، الشمر كان يريد حرق الخيام وقتل الإمام السجاد، حميد رفض هذا الأمر وحاول منعه من ذلك، لا سيما من حرق الخيام. هنا الشمر سأله: من أنت؟ حميد لم يجب، قال خوفا من أن يتعرض لي بسوء عند السلطان، يعني يعرفون بي بصنيع. فعدم علم الشمر به وعدم معرفته به دليل على أن الرجل لم يكن معروفا، لم يكن شخصية معروفة. نعم أنا أميل إلى هذا الخيار، لعله بالفعل لم يكن معروفا، ولكن الذي أظهره وأشهره هو رواية لوط بن يحيى عنه. لوط بن يحيى أبو مخنف صاحب المقتل المشهور. أبو مخنف كان أزديا، وحميد بن مسلم أيضا هو أزدي، وروى عنه لوط بواسطة واحدة وهو سليمان بن أبي غاشب. الذين حضروا مقتل الحسين سلام الله عليه عدد كثير، وقبل سنتين في مثل هذه الليلة تعرضنا محاضرة كاملة كانت بعنوان مقتل أبي مخنف في الميزان. لوط بن يحيى أبو مخنف كان رجل يتتبع من حضر من شهد، فلعله عندما سمع أن أحدا من قبيلته حضر المقتل وشارك في الأحداث، طبيعي أن الوصول إليه سيكون أسهل بكثير من أنه يبحث عن أشخاص آخرين. من هنا روى عنه بواسطة أزدي آخر لكي يحصل على الكم الهائل من المعلومات. هذا الشيء هو الذي شهر حميد ابن مسلم، وإلا الرجل لا نعرف عنه شيئا. نعم يمكن أن نعرف عنه بعض المعلومات، لكن فيما يتعلق ما بعد كربلاء، مصيره بعد كربلاء. عندنا بعض النصوص التي هو رواها طبعا، من خلالها يمكن أن نعرف الرجل ما الذي جرى له بعد كربلاء وأين ذهب وماذا حصل. على كل حال بعد كربلاء حميد ابن مسلم مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وهي التي لعل الكثير سيتعجب منها هو انضمامه لجيش التوابين وانضواءه تحت راية سليمان ابن صرد الخزاعي. حميد بن مسلم بعد كربلاء أصبح من التوابين ورفع راية يال ثاغات الحسين، بل لم يكن توابا عاديا، لا بحسب النصوص التاريخية كان من أوائل المبايعين لسليمان بن صرد، بل كان من المقربين منه، يعني بحسب النقل التاريخي هو من أول 100 بايع سليمان، وأصبح من المقربين منه، بل حميد بن مسلم قاتل مع التوابين في المعركة الشهيرة المعروفة بمعركة عين الوردة، ولكنه لم يقتل، نجا. وفيما بعد هو الذي نقل أحداث هذه المعركة، وتقريبا روايته للمعركة اليوم هي الرواية الرسمية. فالمرحلة الأولى في حياة حميد بن مسلم بعد كربلاء طبعا انضمامه لجيش توابي. المرحلة الثانية بعد هذه أعجب، انضمامه لمن؟ للمختار ابن أبي عبيدة الثقفي. ويظهر أن علاقة حميد بن مسلم بالمختار قديمة. لماذا؟ لأنه هو حميد نقل أنه زار المختار لما كان مسجونا، وسجن المختار بدأ من قبل موقعة كربلاء وامتد فترة، هو زاره بعد مقتل الحسين في السجن، فوجد المختار يقسم أيمانا مغلظة أنه سيقوم بقتل كل شخص شارك في سفك دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر إن دل على شيء يدل على وجود علاقة مسبقة بين حميد بن مسلم وبين المختار، أن المختار لا زال لم يصبح قائد معروف، حميد زار. فيما بعد لما خرج المختار كان حميد بن مسلم معه، وبحسب ما ينقل هو أنه كان صديقا مقربا جدا من إبراهيم ابن مالك الأشتر، وهو الذي أدخله على المختار، وقضية طويلة نقلها مفصلة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة بعد هذه الأعجب، وهو فراره من المختار. بحسب النصوص التاريخية أن المختار بعث السائب ابن مالك الأشعري بقائمة مع مجموعة من الخيل، وطلب منه قتل كل من في هذه القائمة. هذه القائمة من الأسماء التي حوتها حميد ابن مسلم. فلما سمع بهذا الأمر هو هرب من المختار، ومن معه طبعا هربوا، ولكن قتل كل من معه، واستطاع هو النجاة بنفسه. شوف كم معركة ينجو منها. والتحق بمضارب بني عبد قيس، أو بمضارب عبد قيس، الله العالم لعله وين جاء للمنطقة، الله العالم. وبقي متخفيا ولم يعلم عنه شيء بعد ذلك التاريخ. ما الذي جرى؟ الله العالم. نعم، عندنا إشارة تاريخية وحيدة، وهي غثاء حميد بن مسلم لرجل يقال له عبد الرحمن بن جندب. هذا عبد الرحمن بن جندب كان قائدا في جيش الأمويين أيام عبد الملك بن مروان، وكان يقاتل الخوارج الأزارقة جماعة قطري بن فجاءة. قتل عبد الرحمن بن جندب، فرثاه بأبيات حميد بن مسلم، رثاه بمجموعة من الأبيات. هذه الأبيات تدل على أنه كان حيا إلى زمان عبد الملك بن مروان وزمان الحجاج بن يوسف. ما الذي جرى فيما بعد؟ لا توجد عندنا معلومات تاريخية. هذا هو القدر الموجود عندنا. فلذلك عندنا شح كبير في المعلومات بالنسبة لهذا الشخص، وهذا الشح سيولد لنا غموضا كبيرا في تقييم هذه الشخص. هذا جواب السؤال الأول، من هو حميد ابن مسلم؟ السؤال الثاني، ماذا كان يصنع في كربلاء حميد؟ ماذا كان يصنع في كربلاء؟ طبعا لا يختلف اثنان أن الرجل كان في كربلاء، صحيح ولا؟ ولا يختلف اثنان أنه كان في معسكر من؟ عمر بن سعد. لكن الاختلاف وقع في صفة حميد بن مسلم، موجود في ذلك الجيش بأي صفة، تحت أي عنوان. هنا عندنا اختلاف في هذه المسألة، وعندنا ثلاثة آراء. شكنا في شوية صدق الجماعة. الرأي الأول، والذي ذهب إليه بعضهم سنشير إليه، قالوا أن حميد بن مسلم كان من الشيعة، ومن أول شيعة، كان من الشيعة، ولكن كان مستضعفا وأرغم على أن يكون في جيش عمر بن سعد. وهذه قضية تاريخية مهم جدا أن تعلموا بها، أن قسما من الشيعة أرغموا على الخروج في جيش عمر بن سعد. بعضهم وصل كربلاء واستطاع أن ينتقل للضفة الأخرى مع الإمام الحسين عليه السلام، وبعضهم بقي في ذلك الجيش وكانوا يرون ما يجري ويبكون. أصحاب هذا الرأي يقولون أن حميد بن مسلم من هذه الفئة، هو إنسان مستضعف شيعي استضعف وخرج مرغما عليه في جيش عمر بن سعد. شنو الدليل على هذا؟ قالوا أولا دليل على أنه شيعي ومؤمن أنه لم يضرب بسيف ولم يطعن برمح ولم يشارك في الجرائم التي ارتكبت في يوم عاشوراء، وثانيا كانت له مواقف إيجابية في يوم عاشوراء، منها أنه منع الشمر من حرق الخيام، ومنها أنه منع تلك الكتيبة الخاصة من قتل الإمام السجاد عليه السلام، والشاهد الآخر أنه بعد كربلاء انضم للتوابين. قالوا مجموع هذه القرائن تفيد أن الرجل كان شيعيا من البداية، هو شيعي. نعم خروجه كان لظروف لا نعلم بها، لعله استضعف كما استضعف غيره. إذن عندنا رأي يقول أن حميد بن مسلم شيعي موالي، وطبعا من الذين يتبنون هذا الرأي من أقدم المتبنين لهذا الرأي الطبري صاحب كتاب كامل البهائي، لما تعرض إلى حميد بن مسلم قال وكان من أخيار الشيعة ولكن خرج في جيش عمر بن سعد. هل هذا الكلام مقبول أو لا؟ أولا لا يوجد عندنا دليل ناهض على أنه شيء، والثابت أنه أموي حتى النخاع. لماذا؟ لأنه في جيش عمر بن سعد. ومن قال أنه لم يرتكب جريمة، لا ارتكب جريمة. ما هي؟ أنه كان شريكا مع خولي ابن يزيد الأصبحي في حمل رأس الحسين عليه السلام. الحسين عليه السلام رأسه الشريف لم يحمله خولي فقط، وإنما كان حميد بن مسلم معه، وهذه جريمة لا يوجد بعدها جريمة. بل أيضا أرسله عمر بن سعد لكي يبشر أهله بقتل الحسين، فالرجل كان في الجيش ومن الذين ارتكبوا جرائم، هذا أولا. ثانيا المواقف البطولية، حماية السجاد، منع حرق الخيام، صحيح هي مواقف بطولية، لكن من الذي رواها؟ هو قال أنا بطل، هو الذي قال أنا حميت علي بن الحسين وأنا منعت الشمر من حرق الخيام. وحديث الإنسان عن نفسه لا يقبل، لا يكون دليلا له. نعم الاعتراف دليل عليه، أما أن الإنسان طبعا في قضية الرأس هو يعترف، أما إنسان يزكي نفسه ويمدح نفسه هذا لا يصلح أن يكون دليلا. كل الروايات التي تتحدث عن هذه الأمور عن بطولاته هو الذي رواها ولم يروها غيره. من هنا هذه الأحداث اللي تذكر في المقتل، أن حميد بن مسلم منع الشمر من حرق الخيام إلى أن وصل عمر بن سعد، أن الكتيبة الخاصة كانت ستقتل علي بن الحسين وهو منعها، نجد مثل صاحب كتاب أو صاحب الجزء الخامس من كتاب مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة يقول كل هذه النصوص نتوقف فيها، لأن رجل يتحدث عن بطولاته الشخصية، فكيف نأخذ بكلامه هو عن نفسه ونجعلها دليلا أو نجعله دليلا على تشيعه؟ هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث قضية انضمامه للتوابين، هم هذه القضية لا بد أن ننظر إليها بعين الغيب. لماذا؟ أولا لنفس المشكلة، هو الذي نقل، هو قال أنا صرت مع التوابين وأنا أول 100 من الشيعة بايعنا سليمان بن صراد، وخرجت وقاتلت واستبسلت وقتلت. هو يقول، نبقى في نفس المشكلة. ثانيا المختار لماذا لم يقبل توبته؟ واضح أن المختار كان مغتابا في هذا الشخص، وإلا معقول شخص مقرب من سليمان بن صرد ومقبول عنده يأتي المختار مباشرة يريد قتله؟ يعني القضية بالفعل يحتاج أن نضع عندها نقاط استفهام كثيرة جدا. وثالثا هو نقل عن نفسه أنه كان صاحب دور سلبي في قضية الثأر للحسين عليه السلام. كيف؟ كان من الذين يؤججون الفتنة بين سليمان بن صرد وبين مختار. الرجل واضح عليه نقطة استفهام كثيرة، لذلك التمسك بهذه النصوص لإثبات إيمانه وولائه هذا لا يصح. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، قالوا أنه كان محايدا. صحيح هو كان مع جيش عمر بن سعد، نتفق في هذا، لكنه كان ملازما للحياد، لا علاقة له بالحرب، بل أشبه ما يكون بماذا؟ بالمغاسل الصحفي الذي يقوم بتغطية الأحداث. لذلك اليوم هذه القضية تقريبا أصبحت متعارفة أن حميد بن مسلم مغاسل صحفي وأنه كان محايدا، وأصحاب هذا الرأي يستدلون بنص عن حميد لما رأى طفلة الحسين سلام الله عليه في ليلة 11 من محرم، سألته قالت له يا شيخ أنت لنا أم علينا؟ بماذا أجاب؟ قال أنا لا لكم ولا علي. قالوا صريح، إذن الرجل هو محايد. نعم وجوده في ساحة المعركة كان للقيام بدوره الصحفي إن صح. أيضا هذا الرأي غير مقبول. لماذا؟ أولا كلمة حميد بن مسلم أنا لا لكم ولا عليكم هذه لم تثبت عليه، يعني لا توجد في المقاتل القديمة المعتبرة التي يمكن الاعتماد عليها في الثبوت التاريخي، لا وجود لها، موجودة في بعض كتب المجالس المتأخرة، فلا يمكن البناء على هذه العبارة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لقضية الحياد، هو يدعي الحياد، لكن هل يكفي لإثبات الحياد دعوة الإنسان؟ يعني إذا شخص قال أنا محايد نحن نسلم له؟ لا، الحياد أن تكون متساوي المسافة عن كل الأطراف، صحيح أو لا؟ هذا المحايد، صحفي محايد يقف في مكان مرتفع ويصور المعركة. حميد بن مسلم ما كان محايد، كان في جيش عمر بن سعد وقام ببعض المهام في هذا الجيش، وين الحياد؟ كيف يكون محايد وهو مع هذا الجيش؟ وثالثا وهذه أهم قضية، هل كان هناك شيء اسمه حياد في كربلاء؟ لا يوجد. معركة الحق والباطل لا يوجد فيها حياد، إما أن تكون مع الحق أو أن تكون مع الباطل، وعدم مجرد عدم كونك مع الحق يجعلك مع لماذا؟ لأنك قد خذلت الحق. نفس وجود حميد بن مسلم في كربلاء لو سلمنا أنه محايد هو خذلان للحسين، فحاله حال جيش عمر بن سعد وجيش بن مرجان. فلذلك دعوى أنه محايد وأنه مغاسل هذه دعوة غير ناهضة ولا يمكن أن نلتزم بها، خصوصا مع ما ذكرناه من أنه قام ببعض المهام، قلنا أنه هو الذي حمل الرأس. وللأسف الدعوة هذه اليوم هي أشهر دعوة في حق حميد بن مسلم، يعني كل من يتحدث عن حميد بن مسلم يقول هو مغاسل صحفي. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث شنو بقى؟ أنه عدو من أعداء أهل البيت، وأنه أموي من إلى. لماذا؟ يكفي في كونه عدوا لأهل البيت أنه اصطف في معسكر الأعداء، وأنه كثر السواد في وجه أبي عبد الله حسين، ويكفيه جرما أنه سمع واعية الحسين ولم يصف. من سمع واعيتنا أهل البيت ولم ينصرنا أكبه الله على منخريه في نار جهنم. يكفي هذه الأمور التي الجميع يسلم بها، لا يوجد أحد ينكر أنه كان في جيش عمر بن سعد، لا يوجد أحد ينكر أنه سمع واعية الحسين، لا يوجد أحد ينكر أنه ماذا لم ينصر الحسين. كل هذه الأمور ثابتة، إذن الأصل في أنه من الأعداء. فلذلك ما هو التصنيف الصحيح له؟ نقول هو رجل أموي. نعم تاب فيما بعد، هذا يبقى الاحتمال موجود، تاب أناب الاحتمال موجود، لذلك هناك من يقول بهذا القول. لكن الأصل في الرجل، الأصل يعني الذي لا نخرج عليه إلا بيقين، أنه أموي الهوى، وأنه وقف مع أعداء أهل البيت عليهم السلام ونصرهم. فلذلك إذا نسأل من هو حميد بن مسلم، لا هو عدو من أعداء العترة. إذن عرفنا الآن من هو حميد، وعرفنا ما هو دوره في كربلاء. نأتي الآن للسؤال المهم والحساس، ما هو؟ كيف نتعامل مع رواياته، روايات حميد بن مسلم، كيف نتعامل معه؟ اليوم نحن نسمع في المقتل أن اسمه يتكرر كثيرا، هل رواياته مقبولة مرفوضة؟ الجواب على هذا السؤال، أو لماذا يطرح هذا السؤال كثيرا، قبل أن نجيب، هذا السؤال أصبح عند كثير من الناس حساس وحساس جدا. لماذا؟ لأنهم يتوهمون أن حميد بن مسلم روى المقتل كاملا، بل أنه هو الراوي الوحيد لمقتل سيد الشهداء. يعني اليوم لأننا نسمع حميد بن مسلم كثيرا، كثير من الناس يظن أن هذا المقتل برواية حميد، فيأتي ويقول عجيب، أعظم حادثة عندنا مقتل الحسين سلام الله عليه، لا يرويها إلا رجل أموي مع جيش عمر بن سعد، معقول هذا؟ حساسية السؤال جاءت منه. لا هذا غزل. من الخطأ الكبير حصر رواية المقتل في حميد بن مسلم. أولا حميد بن مسلم لم يروي مقتل الحسين كاملا، هذا غير صحيح. ترى حميد بن مسلم روى بعض أحداث المقتل، حميد بن مسلم روى بعض المشاهد، بعض الصور التي كانت في المقتل، أي صور تحديدا التي كانت في الميدان، وبعض الأحداث التي جرت في معسكر عمر بن سعد، أكثر من هذا لم يروي. وليس هو الراوي الوحيد لأغلب الأحداث. قضية كربلاء روتها عدة فئات، أنا سأذكر لك ثلاث فئات من غير حميد بن مسلم، صلوا على محمد وآل محمد. الطائفة الأولى هم الناجون من أصحاب الحسين عليه السلام. ترى ليس كل أصحاب الحسين استشهدوا أو قتلوا، لا، عندنا مجموعة لم تكتب لهم الشهادة في يوم عاشوراء. من هؤلاء عقبة أو عقبة ابن سمعان مولى الرباب، هي زوجة الإمام الحسين عليه السلام، وأم عبد الله الرضيع وسكينة. هذا لم يقتل، لما هجموا على الخيام وجدوه أرادوا أن يقتلوا، فلما علموا أنه عبد تركوا. هذا الرجل رافق الإمام الحسين من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى كربلاء، فيما بعد مع الركب من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام إلى المدينة، ونقل كثيرا من التفاصيل، بل صحح بعض التحريفات التي أرادوا أن يحرفوا بها مقتل الحسين. دي شخصية. عندنا الضحاك المشرقي، هذا من أصحاب الإمام الحسين، وقاتل وخرج من الميدان من المعركة في آخر ساعة عندما لم يبقى مع الحسين عليه السلام أحد. عندنا المرقع بن ثمامة، هذا أصيب وجرح وأسر، ثم فيما بعد عفي عنه ونفي. هؤلاء حضروا المعركة ورأوا الأحداث وعاشوا، نقلوا مقتل الحسين. ولما تقرأ المقتل تجد أسماءهم، تجدون أسماءهم موجود. هذه فئة. فئة أخرى النساء والأطفال، أو بتعبير جامع كل من كان من البيت العلوي، البيت الهاشمي، حضروا المعركة. مثل من؟ زينب عليها السلام، أم كلثوم عليها السلام، رقية، سكينة، الرباب، كل هؤلاء حضروا ونقلوا وذكروا ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام. عندنا شخصيات أخرى مثل الحسن المثنى، الحسن ابن الحسن الصبت ابن الإمام الحسن، هذا جرح، ظنوا أنه ميت، بعد المعركة اكتشفوا أنه حي، أخذه خال له وعالجه وعاش، وهذا نقل المقتل. الفئة الثانية. الفئة الثالثة أئمة أهل البيت عليهم السلام. قسم منهم حضروا، مثل من؟ الإمام سجاد عليه السلام والإمام الباقر، حضروا ونقلوا الأحداث. لذلك أول من كتب مقتل الإمام الحسين، أو من أوائل الذين كتبوا مقتل، واحد من أصحاب الإمام الباقر، جابر بن يزيد الجعفي، عنده مقتل، والطبري نقل عن الإمام الباقر. بل حتى الأئمة فيما بعد ذكروا مقتل الحسين، هناك مقتل للإمام الصادق عليه السلام كامل. وكل الأئمة إما لهم مقتل كامل أو أجزاء من المقتل. لذلك عندنا كتاب جميل اسمه المأثور من المقتل الحسيني، جمع فيه المقتل برواية من؟ الأئمة عليهم السلام. حتى الإمام المهدي له مقتل. شنو مقتل الإمام المهدي؟ ها، زيارة الناحية، مقتل. زيارة الناحية مقتل، هي مقتل. تذكر الأنصار، مصارع الأنصار، الأحداث بالتفصيل. أصلا هناك تفاصيل في الناحية غير موجودة في المصادر التاريخية. فتوهم أن حميد بن مسلم هو فقط الذي نقل المقتل، هذا غير صحيح. لا، هو شارك في نقل بعض أحداث المقتل. زين، الآن هذه الروايات كيف نتعامل معها؟ عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول رفض كل روايات. لماذا؟ بعد واضح أنه أموي عدو لأهل البيت، خذل الحسين، وقف مع أعداء الحسين، مثل هذا كيف يعتمد عليه في رواية مقتل سيد الشهداء؟ رجل مجهول الحال، مجهول بل مجهول العين، وفوق هذا ثبتت في حقه مجموعة من الجرائم التي تجعله خط سريع الوين ها للنار. قالوا إذن لا نقبل من رواياته شيء، وما روي عندنا من طريق العترة الطاهرة أو من طريق أصحاب الأئمة عليهم السلام فيه الكفاية، وهذا الرأي يذهب إليه بعض المعاصرين، عندهم موقف سلبي جدا من حميد ومن روايات حميد. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، يقول نقبل روايات، نقبل كل روايات. سبب واضح، قال إما هو شيعي موالي أو أنه تاب فيما بعد، صحيح أو لا؟ يعني على التفصيل الذي ذكرناه، إما هو من البداية شيعي واستضعف وذهب لكربلاء، أو هو كان أمويا وتاب. وفي كلا الحالتين شرط الرواية ليس أن يكون الراوي مستقيما طيلة حياته، شرط الرواية ما هو؟ أن يكون الراوي عندما يروي يكون مستقيما، يكون صادقا. حميد بن مسلم حدث بهذه الأمور بعد توبته، بعد أن انتهت قضية كربلاء وتاب مع التوابين، بل كان يحدث التوابين بهذه الأمور. إذن الرجل تاب وهو موالي، فرواياته مقبولة. وهذا الرأي عليه تقريبا جل المتقدمين، لم يصرحوا بذلك، ولكن شوف في كتب التاريخ كتب علمائنا الأعلام يذكرون روايات حميد بن مسلم، ولكن لا يعقبون عليها بما يدل على رفض، على رد، على توقف، فهذا قبول منهم لا. هذا رأي الثالث. رأي الثالث يقول لا، لا نقبل مطلقا ولا نرفض مطلقا، أمر بين أمرين. شنو الأمر؟ تفصيل. قال نفصل بين الروايات. كيف نفصل؟ قالوا لا بد من وضع ضوابط توضع كل رواية في ضمنها، يعني لا نعطي حكم كامل، حكم عفوا كلي لروايات حميد. لا، مهم جدا أن ننظر لرواياته كل واحدة على حدة. كيف نقيمها؟ كيف نصل إلى نتيجة في كل رواية؟ قالوا عندنا ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يتضمن محتوى الرواية، مضمون الرواية، ما يكون فيه دافعا للكذب. إذا عندي رواية قد تكون يكون هذا المضمون يحوي دافعا لكذب من؟ الراوي. عندها نتوقف في الرواية. مثل ماذا؟ مثل ما ذكر بطولات حميد بن مسلم ونقلها، أنه دافع عن السجاد ودافع عن الخيام وفعل. لا نقول أنها كذب، لكن الدافع للكذب موجود. احتمال أنه هو بعد يريد أن يصبح شخصية، أن يلمع اسمه. يتوقف. وأي رواية تحوي دافعا للكذب يتوقف، بخلاف لو روى رواية لا ما فيها دافع للكذب. مثل ما بعض من كان في معسكر عمر بن سعد روى هذا المعنى: ما رأيت مكثورا قط وترى بولده وأهل بيته أشد بأسا وأربط جأشا مثل الحسين، ولقد كان يحمل على الفرسان فتنكشف بين يديه انكشاف المعزة تقريبا قط. هذا لا يوجد دافع للكذب، بالعكس هذا يثبت بطولة للحسين عليه السلام ويثبت جبنا لأصحابه، والفضل ما شهدت به الأعداء. إذن الضابطة الأولى، ننظر رواية حميد هل تحوي ما فيه دافع لأن يكذب لأن يختلق. إن كان الأمر بهذه الصورة الرواية لا تحوي، هذا الضابط. الضابط الثاني، عدم معارضة الرواية أمورا أخرى ثابتة، سواء ثابتة تاريخيا ثابتة عقديا، بالنهاية المعارضة، وجود المعارضة يجعلنا نتوقف. مثل ماذا؟ مثل لو روى مثلا حميد شيئا يمس قدسية الإمام الحسين عليه السلام، روى شيء ينزل من مقام الحسين ومن رتبته، هنا ونحن ثبتت عندنا قدسية الحسين، مكانة الإمام الحسين، عصمة الإمام الحسين عليه السلام، هذا أمر ثابت، صحيح أو لا؟ فلو روى شيئا يعارض هذا الأمر أو يعارض ثابتا آخر يتوقف، هذا يمنع من الوجود سواء الإمام الحسين أو غيره. يعني لو ثبت عندنا علو شأن زينب عليه السلام، هذا ثابت طبعا أنها امرأة كاملة، ويأتي حميد ويروي شيئا من شأنه أن يحط من مقامها وقدرها، ما يقبل، يتوقف في هذه المرحلة. فلذلك دائما لا بد من عملية المقارنة بين الروايات، خصوصا روايات أهل البيت عليه السلام، لأننا قلنا أن المقتل روي بطرق أهل البيت عليه السلام، هذا ثانيا. ثالثا ونختم، من المهم جدا مراعاة أو مراقبة ضبط حميد بن مسلم ودقة الرواية، ترى لكي نثق بها لا يكتفى بالصدق أن الراوي صادق، وإنما هناك شرط آخر اسمه ماذا؟ الضبط. شنو الضبط؟ أن يكون الراوي متقنا ضابطا، ليس كثير الخطأ ولا كثير الاشتباه. هل يكفي أن حميد بن مسلم صادق؟ لا، مهم جدا أن نكون نحن عندنا دقة في مراقبة دقة نقله. أجيبك مثال، مثلا نعلم يقينا أن حميد بن مسلم كان في معسكر عمر بن سعد، وفجأة، مثال طبعا هذا، نقل لنا حميد بن مسلم حوارا دار بين الحسين وأصحابه في معسكر الحسين، يقبل هذا أو لا؟ لا يقبل. شو الدافع؟ على أساس؟ أو نقل لنا شيئا دار في الخيمة، أو حتى نقل لنا شيئا دار بين عبيد الله بن زياد وبين زبانيته في الكوفة، يقبل؟ ما يقبل، ما يقبل. لماذا؟ الآن مي قضية صدق وكذب، دي قضية أنه رجل كيف ينقل هذه الأمور. هنا تصير مشكلة في الضبط، إما يكون سمع بالواسطة أو أصلا اختلطت عليه. وين هذه القضية مهمة في المقتل ومهمة جدا؟ حميد بن مسلم ليس له ارتباط بمعسكر الحسين عليه السلام، وهذا واضح، وليس له ارتباط بالبيت العلوي. بيت العلوي فرسان بني هاشم أين كانوا يعيشون؟ وين؟ مدينة. وهو حميد بن مسلم من وين؟ في الكوفة. هنا لما حميد بن مسلم يشخص هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، تشخيصه لابد أن ننظر له بدقة. لماذا؟ طبعا هو دقيق الرجل بالفعل في نقله في تفاصيل الأحداث، دقيق وبارع، ولكن هذه الدقة قد تسقط بعض الأمور. مثال: لما تحدث عن القاسم في مصرع القاسم ماذا قال؟ قال: برز لنا غلام كأن وجهه فلقة القمر وهو يرتجز، إن تنكروني فأنا نجد الحسن. هل يعرف من هو الغلام؟ هو قال غلام، وغاية ما يثبته البيت أنه ابن من أبناء حسن عليه السلام. شوف حميد بن مسلم ماذا قال؟ قال: فسألت عنه فقيل لي هو القاسم ابن الحسن. يعني هو كان يعرف القاسم أو لا؟ لا يعرف القاسم. زين، من سأله؟ من سأل؟ وما سأل أحد في معسكر الحسين، سأل الذين كانوا في معسكر عمر بن سعد. لذلك تشخيصه أنه هذا القاسم يرضى علينا الاستفهام، خصوصا طبعا إذا نظرنا وجود روايات معارضة. مثلا في قضية مصرع علي الأكبر قال: وكأني أنظر إلى امرأة خرجت كأنها الشمس الساطعة وهي تنادي وأخياه وابن أخياه، وما يعرف. فقيل لي هي زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعرف زينب؟ لا، ما يعرف. زين، هو سأل من؟ من كان معه في المعسكر. هذا يعرف زينب؟ ما يعرف زينب. لذلك من هذه؟ زينب الكبرى، الصغرى، الوسطى؟ هذه إذا هي زينب أصلا. نعم، من عبارتها أخياه، هي أخت للحسين عليه السلام، لكن من هي؟ هنا يتوقف في روايته، ليس من جهة كذبه وإنما لعلمنا بجهله بتفاصيل معسكر الحسين عليه السلام. وأغلب الإشكالات الموجودة في المقتل والنزاعات تحصل من هذا الجانب، من جهة عدم ضبطهم في تشخيص أفراد المعسكر الآخر. في أفراد معروفين الآن، لا يمكن حميد ولا غير حميد أن يخطئ العباس عليه السلام. لماذا؟ لأنه كان حامل غاية واضح. علي الأكبر لا يمكن أن يخطئ لأنه هو كان القائد الفعلي للجيش، لذلك هو أول من برز. أما بقية الشخصيات من أين يعرف؟ بهذا التفصيل روايات حميد بن مسلم إذا نظرنا إلى هذه الأمور الثلاثة تكون مقبولتان، لكن بهذا التفصيل. أما الرأي الأول والثاني مثل ما ذكرنا عليه ملاحظات كثيرة. أنا شخصيا كرأي شخصي الآن، قلما أذكر رأي شخصي، أنا أستبعد أن حميد بن مسلم تعب. واقعا أستبعد. لماذا؟ يعني معقول إنسان عاقل له قلب وله فؤاد يرى كل هذه الجرائم ولا يحرك ساكنا؟ يعني إحنا كخطباء أو الجمهور الحسين الولائي، فقط الواحد يقرأ المقتل أو يسمع المقتل يحس أن قلبه سيخرج من مكانه، يحس أن روحه ستزهق، صحيح أو لا؟ أو أبالغ؟ كيف شخص رأى هذا المصرع أمام عينيه ولم يحرك ساكنا؟ وتقنعني بعد 10 سنوات أنه تاب، أو بعد 3 سنوات أنه تاب. من حركة التوابين كانت بعد موت يزيد. يعني معقولة هذه؟ عجيب يا حميد بن مسلم. شلون رأيت كل هذا يجري أمامك ولم يحرك فيك ساكن؟ أن من المصرع، ماذا جرى بعد المصرع؟ أنت أسميتها بالشمس الطالعة، لما تخرج تلك المرأة مستضعفة وحيدة غريبة وتنادي واجداه يا محمد صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والردى. الراوي من جيش عمر بن سعد قال لا زالت تنادي وتندب حتى أبكت كل من كان في الجيش، قال والله لقد رأينا الدموع تتحادر على عيون الخيل، أين المنادي وحسينا
وحسينا وإماما. يقول الراوي لما هجم القوم على المخيم ارتفع صياح النساء، فصاح ابن سعد اكبسوا عليهن الخبا. ليلة مصائب واضرموها نارا فأحرقوها ومن فيها. فقال له رجل منهم ويلك يا ابن سعد، أما كفاك قتل الحسين وأهل بيته وأنصار عن إحراق أطفالك ونسائه؟ فكأنك تريد أن يخسف الله بنا الأرض. فتقول الرواية فامتنع ابن سعد وصاح علي بمشعل من نار لأحرق بيوت الظالمين. جاءوا إليه بمشعل فأضرم النار في المخيم، ففررن بنات رسول الله وأطفاله والتجأوا إلى عمتهم زينب. أنا مناد وحسينا. زينب احتارت يوم شبوا بالخيم نار، طلعت وياها الحريم صغار وكبار. يلا يلا هاي الليلة أنا ما عندي مهجة، أنت تقرأ وياي. تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين، خدرنا تاك وانت غياث المستغي، عجل ادركنا لا اهتكون النساء. لما انسمع ظليت قلب فوق لوع وحسينا، قالها يا زينب بيل يتامى لا تجي ولا تكثرين من بواج الذوبي، وردي يسكن لا يذوبها وني، لا تكثري عتبي ولا تجيني بلخمة وحسينا، لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس، راسي يقبالك والجسد بالخيل يندى، روح الشريعة بلك تشوفين عباس يقدر على النهضة ويسل سيفه البتة. صحيح دخيلك يا المقطع بالشريعة، ولن الندى رد ترى شفوفي قطيعة، للخيم روحي بهاليتامى يا الوديعة، تدري بي مقطعة يميني يا ولي ما استحمل عتابيك وانا جثة بلا شفوف، والله مفضوخ راسي وجسمي مقطع بالسيوف، غصب علي يسلبوك وعيني تشوف، وغصب علي بهال مخيم تشعل النار. يقول الراوي ثم إن سكين اعتنقت جسد الحسين عليه السلام، فاجتمع عدة من الأعراب حتى جروها كأني بزينب نادت، أما فيكم رجل يواري هذا الخد التريب والجسد السليب؟ فنادى عمر بن سعد في أصحابه من ينتدب للحسين فيوطئ الخيل ظهرا، فانتدب منهم عشرة فداسوا الحسين بحوافر خيلهم حتى رضوا ظهره وصدره. أنا مناد وحسين يا قوم ما فيكم رحيم، يجنز بنوم. يلا صوتك أعلى. هذا جسد والي الحرام فوق الثرى مار، عاري بلا يكفان، عاري بلا وين اللي يغسل جثتي بنم ويجفين، شيع جنازة بو علي وبالقبر يدفين، ظلت على التربان، ظلت على. شلون جاوبوا زينب؟ ركبت من الجيمان عشرة ورضضت صياد، زينب تعاين كيف يتكسر خرز الله، وحسينا تجري الدمع غدران، وتجري الدمع. صاحت يا خيل الأعوجية دستي الوايا، بركضك يا ميشو ما قدمتي حصني العايا، يا ضيعتي النسوان، يا ضيعتي، يا ليتني عميا يا بعد أهلي ولا شوف، مرضوض جسمك يا الولي ومقطع شفوه، عاري على التربان، عاري على. يقولوا جمعوا عيال الحسين في خيمة واحدة، سمحوا لهم بشرب الماء كانت زينب في مثل الليلة متكفلة بالسقيا، يقول قدمت الماء إلى سكينة، لكن شلون جاوبتها سكينة؟ قلها يا عم شلون أذوق الماء وحسين ذبح عطشان؟ يا عم إذا وبفادي من ذكرى يصيح أنا عطشان، يا عم شذكر من مصاب أبويا ومن رزياته، أنا شفته يعالج بروحه يا عم ويجر وناته يصيح بصوت أنا عطشان، ولا يسمعون صيحاته وبنعال الشمر داسه. يقولوا في تلك الليلة افتقدت الحمراء زينب الرباب أم الرضيع، صارت تبحث عنها بين النساء ما وجدتها، نزلت إلى ساحة المعركة لعلها تجدها عن عند جسد الحسين. يقول لما صارت قريبة من الجسد وإذا بها تسمع قائلة تقول: بني عبد الله صدري أوجعني ثدياي درا. عرفت زينب أنها الرباب، قالت لها زينب: رباب، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قالت: يا بنت رسول الله، إنه لما أباح لنا القوم الماء در اللبن في صدري، فجئت لأرضع ولدي. أرجعتها زينب إلى الخيمة، جمعت النساء في الخيمة، وإذا بها تفتقد فاطمة الصغرى بنت الإمام الحسين. يقول قامت تبحث، قصدت جسم الحسين في ذلك الليل الدامس، تتعثر بأشلاء القتلى وهي تقول: عم فاطمة، عم فاطمة أين أنت؟ يقول حتى قربت من الجسد الشريف وإذا بها تسمع أنينا وحنينا وقائلة تقول: أبا حسين، من الذي حز وريدك؟ أبا حسين، من الذي أيتمني على صغر سني؟ والله يا والدي والله عظيمة، أنا صير من زغر يتيم، والله والنوح من بعدك لجيمة. والله لجيمة لجيمة، أثار الأبو يا ناس خيمة خيمة، والله أثار الأبو يا ناس خيمة. في على بنات وحريم. قالت لها: بني، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قالت: عم زينب، عندما غجم القوم على المخيم أرعبتني الخيال والرجال، فقلت ألوذ بجسد والدي. أخذتها زينب، أرجعتها إلى الخيمة، وإذا بزينب توجه خطابها وعتابها إلى الحسين. شي تقول له بلسان الحالها؟ تقول له: نار 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 نار، الشبا وخيامنا بنار، حار 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 حار، خويا الرمل حار. شوط 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 هقطع لجسمك شوط صوت 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 يضرب لي مية صوت تقل راح 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 عزي بغيابك راح طاح 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 متني بضرب طاح بعد بعدها أبيات الدعاء بأي عتاب تعتب بأي خطاب تخاطب الخيم يا حسين محروقة وانا غواد علي الليل وراسك راح للكوفة وجسمك راضضة الخير رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت وكم مرت علي الليال مني العين ما نامت وين النوم والقعدة وهاي أطفالكم هامت شي ماتت من الرعاة وشي ظلت تحن بالويل ايش صاير يا زينب قالت نص الليل يا ابن امي ولن طفلة فقدناها أثاري فارت بدهشة تحوم وما حد وياها أني وحدي طلعت أدورها وأدور وين ملفاها شفتها عليك ممتدة وعلى خدها دمعها يسيل بعد يا زينب جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني يا زينب قومي دوري وياي راح وين طفلاني طلعنا نفتش الوادي ولا توجد درب عيني ولن وجوكم ليا تلوح تقول نجم سهيل شلون شفتيهم يا زينب قالت شحكي لك يا نور العين دغر الشام وازاني وهضم المجرى ولا صار بالمخلوق رواني شفتهم يا الأخ ميتين واحد حاضر الثاني الكبير على الأخ حاني يضم عن وحوش الليل ماذا تتمنى يا زينب قالت للخيمة المحروقة جبتهم يا عديل الروح وضجت عائلتك يا حسين كلها بالبكا والنوح قطرة ماي ما عدنا وعليلك بيننا مطروح يتامى شاحن الوادي حريم مسلبة وعليل يلا بيات الدعاء تمنيت يدوم الليل ولو هالحالة تلقى الشراء ويوم 11 يوم الشوم باكر الوعد يا زينب ريته لا طلع فجرا انكشف لي الضوى ولاحت جنايزكم على الغبرة وجتنا النوق مهزولة أنا مناد وأحسك
شمس كي لا ترى زينب حسرى ما عليها خمار.
ليلة الجمعة ليلة صاحب العصر والزمان ندعو له بالفرج وهو المعزى بأبي وأمي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف المرضى سيما المنظورين، من أوصونا بالدعاء يا رب العالمين. المؤسسون لهذا الاجتماع تقبل اللهم أعمالهم وأوصل اللهم في أرزاقهم، وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم وإلى موتاهم موت المؤسسين، من مات على ولاية المولى أمير المؤمنين. نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.